شريعة رب العباد الدواء، هي النور فاتبع مناراتها، سماحتها أظهرت حسنها، وحسن الشريعة في ذاتها. مع الناس نحيا هموم الحياة.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وفي مطلع حلقتنا هذه نستمع وإياكم إلى هذه الآية من كتاب الله عز وجل.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إنها آية تصف الكمل في العالم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس بعد الأنبياء. إن هذه الآية الكاملة التي تصف هؤلاء الكمل، بل حتى فيها كل أحرف الهجاء، محمد رسول الله من عند الله حقا، والذين معه أصحاب هؤلاء مدحهم الله عز وجل ولم يستثن منهم أحدا. والذين معه، أين الذين يسبون الصحابة من هذه الآية؟ والذين معه كلهم جميعا أشداء على الكفار رحماء بينهم. أول صفة، هم مع النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار، لأنهم أعداء الله فهم يشتدون عليهم. رحماء بينهم لأنهم إخوانهم، فهذا الصحابي إذا لقي الكافر كان غضوبا عبوسا، وإذا لقي المؤمن كان ضحوكا بشوشا. رحماء بينهم متعاطفون متوادون. الشدة على الكفار والتراحم بين المؤمنين يجب أن يكون خلقا لنا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية مثل تلك في هذه الصفة. والتراحم بين المؤمنين من أهم أسباب القوة، والذي يرحم إخوانه لا يرضى بأذيتهم، ولا بأكل حقوقهم. ونحن اليوم إخواننا يحاصرون ويقتلون ويتألمون، أفلا نتألم لألمهم ونسعى لتخفيف ذلك؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فكيف علاقتهم بربهم؟ من جهة العلاقة مع العباد أعداء لقوم وإخوان لآخرين، فكيف العلاقة مع الله؟ تراهم ركعا سجدا، لما بين العلاقة مع الخلق ذكر التعامل مع الخالق، ركعا لا تراهم إلا مصلين، سجدا يتقلبون بين ركوع وسجود. لماذا؟ ماذا يبتغون وماذا يريدون وما هي نيتهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثوابا ومرضاة منه، وهذا أسمى ما يطلب المؤمن، مرضاة الله. هذه الطاعة ظهرت آثارها على أبشارهم ومحياهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيمة العلامة، ظهرت العلامة، أثرت العبادة في الوجه. ما هو الأثر؟ هل هو هذه العلامة السوداء التي تكون عند بعض الناس نتيجة مثلا وضع الجبهة على الأرض؟ لا، ليس بشرط، لأنه قد هذه مسألة تختلف فيها الجلود وتتفاوت. يعني في ناس قد يطول وضع جبهته على الأرض ولا يرى له أثر، لا يكاد يوجد، وبعض الناس يضعها أقل والبشرة تتأثر بسرعة. إذن ما هو الأثر؟ النور، سيماهم في وجوه من أثر السجود نور الطاعة. إن للحسنة ضياء في الوجه ومحبة في قلوب الناس، ومن كثرت الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. وليس بشرط هذه العلامة السوداء التي تكون في جباه بعض الناس. ولذلك سئل مجاهد عن قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل هو الأثر هذا السواد الذي يكون في الجبهة؟ قال لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلبا من الحجارة. قال ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. فإذا لا يشترط أن يكون كل من عنده علامة هو صالح، والذي ليس عنده علامة ليس بصالح أو ليس بعابد أو ليس بمكثر في الصلاة، كلا. وهذه العلامة للسجود من العلامات، لكن ليست كل شيء. طيب، هذا نور الطاعة ونور العبادة أيضا من صفات الصحابة، ذلك مثلهم في التوراة بهذه الصفات. فاليهود يعرفون الصحابة بهذه العلامات. طيب، النصارى هل ذكر الصحابة في الإنجيل؟ نعم، قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الزرع أول ما يخرج هذه الفراخ والفروع الصغيرة على جوانبه. الزرع لما يطلع فروخ صغيرة وفروع صغيرة على جوانبه. طيب، وبعد ذلك تتعاضد وتقوى وتشتد. قال فآزره، يعني قوى الزرع، وقوى الزرع الشطأ. فالأصل يقوي الفروع والفروع تقوي الأصل. فآزره فاستوى على سوقه ونما وصار عظيما واستقاما، صارت هيئة جميلة يعجب الزراع بحسن نباته وتمامه واستقامته. ثمرته وبلوغه وانتهائه يعجب الذين زرعوه. فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشط الصحابة، فروع تخرج وتقوي الأصل وتتقوى به. فكانت تلك الجماعة المؤمنة الأولى كانوا قليلا فكثرهم الله، وكانوا ضعفاء فقواهم الله. إن مثل المسلمين كمثل زرع وحيد يخرج له فراخ وفروع على جانبه ثم تقوى فتكون دقيقة نحيلة ثم تشتد وتستقيم وتتكاثف. وحسن المنظر، ضرب الله مثلا للصحابة بهذا في الإنجيل، موجود عند النصارى أن الصحابة هذا مثلهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، فأمنت به خديجة وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم، وتبعهم الصحابة بعد ذلك حتى دخل مكة في 10,000 جندي، ثم حج معه أكثر من 120,000 واحد في حجة الوداع، واليوم تجاوز المسلمون 1,000,000,000. لكن أين الصفات الأولى؟ تشبيه الصحابة بالزرع يبين أن فيهم نفعا للخلق والناس محتاجين إليهم. وهذا الزرع لما استقام قام اغتاظ به الكفار، لأنهم لما رأوه بهذا البهاء والجمال والجلال اغتاظوا. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. إذن قوة المؤمنين وكثرة المؤمنين تغيظ الكافرين والمشركين، لأنهم يريدون إطفاء نور الله المبين. والله يكثر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأمرين: المغفرة محو السيئات والذنوب، والأجر العظيم بجنات النعيم. طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الصحابة، وليست من للتبعيض لكن لبيان الجنس، يعني ليبين أنه ما وعد من بهذا الوعد؟ الصحابة. فإذا هؤلاء الموعودون الصحابة، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وما يقصد يعني أنه بعض الأوثان رجس وبعض ما هو رجس من، ليست للتبعيض. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني ليبين أن الرجس، اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس من القرآن من للتبعيض، كله شفاء. طيب، هذه الآية وصفت الصحابة بست صفات: شدة الأعداء، رحمة بالمؤمنين، كثرة العبادة، الحرص على الثواب ومرضاة الله، يعني النية الحسنة، والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة، وكثرة الخير والبركة فيهم. قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى كما هو مكتوب عندنا في الإنجيل. الآية فيها أن الذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ليغيظ بهم الكفار. اللي يغتاظ من الصحابة كافر، اللي يغتاظ من الخلفاء الراشدين 4 والمبشرين بالجنة 10 وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر الذي ينتقد الصحابة ويسبهم كافر. قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. من نقص وطعن فيهم فإن الله خصمه. ولذلك الصحابة حبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وكفران، والطغيان، نسأل الله السلامة. ومزيد من مقام الصحابة في هذا الحديث التالي عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم.
إذن هذا حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا فيه من العدوان على أصحابه، سب طعن تنقص كما يفعل الرافضة وغيرهم، لأن الصحابة آزروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يكرهون ولماذا يبغضون؟ نصروه وحاربوا معه وجاهدوا وحملوا معه الدين وآووه وأنفقوا من أموال في سبيل الدعوة وفتحوا البلدان ونقلوا الإسلام وعلموا الناس الفقه والقرآن وقضوا بالعدل وبالشرع. ليه بغضهم؟ لماذا؟ ولذلك يعني درجتهم العظيمة هذه ما يمكن يعتدي عليها واحد مؤمن. لو أن أحدا من المسلمين أنفق مثل جبل أحد ذهبا لا ينال من فضل وأجر الصحابة ولا المد ولا نصيف المد. طيب لماذا؟ لأن الصحابة أنفقوا في وقت الضرورة وضيق الحال أول الإسلام، لأنهم عايشوا الوحي ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاهدوا معه، وكان ذلك قبل الفتح وبعده، ففضلهم عظيم وتضحياتهم كبيرة وفضائلهم جليلة. جادوا، علوا، ضاءوا، حموا، زانوا، هدوا، فهم على الست الجهات الأنجم. جليل الصحابة جليل مقام الصحابة، وهم أفضل طبقات الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولا شك أن سبهم حرام، والإعانة على ذلك حرام، ومن مكن الرافضة من سبهم سواء كان بفتح قنوات ولا إصدار ترخيصات وتصريحات وإعانات وإمكانات فنية وإعلامية أو رسمية، فهو داخل في هذا الذم. يا ويله، ويل له. وسب الصحابة على ثلاثة أقسام: إذا سبهم بالكفر أو أن قال عامتهم فسقوا فهذا كافر، لأنه كذب الله في الثناء عليهم. الله يقول رضي الله عنه، يقول لا ما. طيب إذا سبهم بلعن وتقبيح ففي كفر قولان عند أهل العلم. وعلى القول الثاني يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، يعني القول الأهون. يعني هل هو كافر الذي يسبهم ولا ما هو كافر؟ لكن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن كلامه. طيب الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، لكن فيه نقد لبعض مثلا تتعلق بالأخلاق، مثلا فلان بخيل أو جبان، يعذر ولا بد يعذر، عاد هو سجن هو جلد حتى يرجع عن كلامه. الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. باقي أحد؟ أجيبوني. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. باقي أحد من الصحابة ما دخل في الآية؟ معاوية رضي الله عنه أو غيره، باقي أحد؟ ولذلك نحن نترضى عنهم جميعا. بشر نعم يخطئون، نعم يخطئون يخطئون. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أشياء الله سبحانه وتعالى عاتبه عليها، عبس وتولى وتخشى الناس والله وحق. يعني الصحابة أدنى؟ لا. فإذا وقع منهم وقعت بعض الأخطاء وهم بشر ماذا يعني ذلك؟ فإذا المنافقون وهؤلاء الباطنية وأعداء الدين مثل من المستشرقين وغيرهم يسبون الصحابة ويطعنون في الصحابة، وبعض هؤلاء المجرمين اليوم ينتقدون الصحابة وبعض الصحابة ويريدون أن يكرهون في بعض الصحابة. فالطعن في الصحابة هو خطة يهودية مجوسية لإسقاط الدين. كيف؟ كيف يا جماعة؟ كيف؟ كيف كانت الطعن في الصحابة خطة يهودية مجوسية لإسقاط الدين؟ لأن من الذي نقل الصحابة؟ من الذي نقل القرآن إلينا؟ من الذي نقل الحديث إلينا؟ الصحابة. إذا صار في طعن في الصحابة إيش معناها؟ طعن في عدالتهم، معناها الطعن في القرآن والسنة، لأن ما نقله الصحابة غير مقبول. الآن اللي يطعنون في الصحابة اللي يقول لك يعني كله أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبو هريرة كله ابن مسعود إيش يعني معنى ذلك أنه القرآن؟ طيب ما القرآن نقله الصحابة كابن مسعود وغيره، والحديث نقله الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن مسعود وغيره. إذا طعنا في الصحابة إيش معناها؟ إسقاط الآيات القرآن والسنة. ولذلك ما هي المسألة مسألة أنه مثلا علي أولى والإمام وأبو بكر واغتصاب الخلافة اغتصاب الإمامة واغتصاب الإمام ومعاوية، لا 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 يا جماعة، مسألة فيها وراءها أبعاد خطيرة أبعد من قضية يعني أنه هو يعني مين أولى بالخلافة ومين أخر. لا، المسألة هي خطة يهودية مجوسية للتوصل إلى إسقاط القرآن والسنة. هذه الخلاصة واضحة جدا، ولذلك اكتشف هذا علماؤنا كأبي زرع الرازي من زمان اكتشفوها لما لاحظوا أنه بدأ الباطنية يطلعوا ويطعنوا في الصحابة. إيش وراء العملية؟ قالوا إيش وراها؟ إيش وراها؟ إسقاط القرآن والسنة، إسقاط الدين. لأنه إذا كان الصحابة كلهم كفروا ما عدا ثلاثة أو أربعة كما يزعم الرافضة، خلص مين اللي نقل القرآن ومين نقل السنة؟ خلاص انتهى، صار الدين هذا غير قابل للتصديق لأنه نصوصه غير موثوق بها، غير موثوق بها، لأن الذين نقلوها ليسوا بعدول. خلاص هذه هي المسألة. إذن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لما وصف أصحابه بالنجوم وأنهم قدوات، لما حرج علينا في حقهم، لا على أي حال مهما واحد سبش لو ضربت الجبل بالزجاج ألف ضربة من كسر، ولو سترت الصبح بكل شيء من ستر. قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام الإمام أبي زرعة رحمه الله. والشافعي قال: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، عاينوا الوحي وشاهدوه ونقلوه إلينا وفهموه وحفظوه وأدوه وعملوا به وحكموا وكانوا قدوة، آراؤهم لنا أحمد من آرائنا لأنفسنا. هؤلاء الكف عنهم واجب. حصل بينهم فتنة، ما دام الله سلم منها دماءنا فلتسلم منها ألسنتنا. ألسنتنا والله حبهم دين وإيمان على الرأس والعين، أصحاب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
طوبى للشام. بلاد الشام هي ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء، بها القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى، والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم، ومشاهد الأنبياء، وفضائل لا تخفى. ومن تأمل النصوص الشرعية الثابتة والأخبار الصادقة تعرف على موعود الله الذي لا يخلف وعده، وأيقن أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وأن الله معز جنده ومذل عدوه ومتم نوره لا محالة. من إصدارات مؤسسة زاد للنشر.
تاج مجموعة زاد الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولا زالت الأحداث في العالم تتوالى والأخبار تتجدد، ونحن مع إخواننا دائما بإذن الله عز وجل. وآلام وآمال في الشام. وكان من ضمن الأخبار ما حصل من تمكين الله سبحانه وتعالى لبعض مجاهدي الشام من الباطنية سبابي الصحابة، فظهروا على بعض جنود الباطنية القادمين من بلاد المجوس فأمكنهم الله منهم، وسقطوا في أيدي المجاهدين، فلله درهم، يقتلون فريقا ويأسرون فريقا. وكذلك فإن بعض هؤلاء الباطنية من الباسيج الذين قدموا يظنون أن الشام الذهاب إليها نزهة ترفيهية، فيوقعهم الله سبحانه وتعالى في قبضة أبطال الشام، بعثوا من الباسيج بعض كتائب لحليفهم في البغي والطغيان، لكن ذا الباسيج خيب ظنهم واستسلموا في ساحة الميدان، لم يعلم الباسيج أن جنودنا هم قاهر كسرى أنو شرواني، هذا هو الباسيج أصبح عبرة للمعتدل البعثي والإيراني. وكذلك فإن مجاهدي الشام يسيطرون ولله الحمد على أماكن كثيرة حتى من الاقتصاديات، وأكثر من 90% من النفط صار بأيديهم، ولذلك فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة والعزم على إنفاقها في مصلحة المسلمين، وأن تكون للخير وليست مطمعا شخصيا، ولا أن يتقاتل على الدنيا، وإنما تكون عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لازال المجاهدون يتقدمون بثبات كما يصف أعداؤهم، ويقولون إن نظام الإجرام يتآكل وإن أيامه معدودة، ولكننا غير قادرين على معرفة كم بقي من أيامه، وأن هؤلاء الذين يقاومونه يتقدمون بثبات. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أخذوا مغانم، وكان استيلاؤهم على هذه الآبار من النفط والغاز وعلى أحياء كما حصل في جنوب دمشق اقترابا من وسطها، ولم يكن هذا طبعا بالمجان، فهنالك من الشهداء من ذهب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكان هذا النصر من أسباب خروج بعض الناس من خوف كبير، كهذا الرجل الذي خرج من مخبئه بعد 30 سنة قضاها مختفيا، كان في وقت ظهور المجرمين مختبئا، وبعدما فر من حراسه وظل 30 سنة يخشى من الخروج. خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. بعد 30 سنة خرج هذا الشاب الذي صار بعد ذلك كهلا، كما خرج ناس في عهد الاتحاد السوفيتي من تحت الأرض، كانوا يخافون على دينهم. سبحان الله، اختبأ 30 سنة خوفا من أن يتهم بأنه معين لمن كان ثائرا ضد الظلم في ذلك الوقت، ليكون في هذه الأيام وسط من ثار على الظلم في هذا الوقت. وهذا يعطينا طبعا ولا شك معرفة بقضية الإجرام، كيف يجعل بعض الناس يتوارون طيلة هذه المدة. وإذا يعني نظرنا إلى خبر آخر، وهو هذا الزلزال الذي حصل في بلاد فارس، والذي حصل على ضفة الخليج فاهتزت له الضفة الأخرى، أحس به الناس في أبراج دبي ووصل إلى أماكن أخرى في الخليج، وأحس الناس به في مكاتبهم، وبعضهم ظن كأنها دوخة بينما كانت في الحقيقة آثار الزلزال. رجفت الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، يعني يخوفكم بالآيات فخافوا. وهذه يعني آثار الهزة التي وصلت إلى أماكن أخرى في الخليج، واضطرت بعض الناس للنزول إلى المباني، كيف بقوله تعالى خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. إذا نظرنا إلى الدمار في مناطق الزلزال في بوشهر، فسنقول كيف إذا قامت الساعة وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا قال خبراء الجيولوجيا إن زلزال الخليج هذا نتيجة تصادم الصفيحة العربية بالصفيحة اليوراسية الإيرانية الروسية، فنقول طبعا هذا نص كلامهم، فنقول هذا التصادم من الأسفل يعبر ويترجم التصادم من الأعلى الذي يدور في الشام في الحقيقة. أيضا لا تزال مآسي إخوانا في بورما، وهؤلاء البوذيون يرغمونهم على الركوع، إما أن تركعوا للبوذيين أو القتل. قالوا لنا الموت الذريع أمامكم وحياة ذل بيننا فاختاروا. كلا فمن عرفوا السجود لربهم وهو الإله الواحد القهار، لا يسجدون لعابدين حجارة، أين العقول أتعبد الأحجار. طيب، معنا أم علا من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحييكم.
أنا بغيت أسأل إذا كان في حديث، أنا ما أدري سمعته زمان، إنه يحصل فيها زلزال لما يطلع قوم من أصفهان إلى الحرم أو حاجة زي كذا.
طيب،
تعرف عن الحديث هذا؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
حاجة ثانية، الثوار في سوريا ضروري يتوحدون كلمتهم يا شيخ، وتكفيت وفيت بالموضوع ده. بس لما يكون في تصادم يتكلم ناس بصوت الجيش الحر وما يتسمع في الكلام هذا، حاجة زي كذا مثلا.
طيب
شكرا لك،
الله يحييكم. طيب، إذا سمعين الجواب إن شاء الله، هل ورد شيء في زلزال يكون مع خروج ناس من أصفهان أو جيش من فارس أو شيء من هذا القبيل؟ الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا الدين فلا نموت إلا ونحن مسلمون، ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه إن شاء الله. أبو أحمد من مصر، تفضل يا أخي.
السلام
عليكم. عليكم السلام، حياك الله أبو أحمد.
باسم محمد.
الله يحييك.
إني أحبك في الله.
حبك الله.
هو بس يا حبيبي في سؤال، الصلاة والأمام يخطأ في قراءة الفاتحة، تبطل الصلاة وأعيدها ثاني ولا لا؟
هل الخطأ يغير المعنى؟
هو الخطأ في التشكيل وفي مخارج الحروف.
طيب. أيوة.
أنا نفسي إن شاء الله يكون في حلف زي حلف النبي وكذا، حلف المسلمين لهم حلف، ما نستناش حد يساعدنا من الغرب بنفضل سوري.
تمام، جزاك الله خير،
تدعو لهذا الأمر يعني.
تمام،
جزاك الله خير،
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونذكر إخواننا هناك بقول شاعر الإسلام الصحابي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أيضا في هذه الأخبار ما حصل من إيقاف رحلات الطيران 45 يوما ما بين إيران ومصر، هذا لا شك أن هذا الخبر جميل جدا وشرعي جدا ويعني مبشر للغاية، لأن هؤلاء الباطنية الرافضة يريدون موطئ قدم في مصر يعوضهم عن الموطئ الذي سيفقدونه في الشام. أسمعتم أيها الإخوة والأخوات؟ يريدون موطئا في مصر بديلا عن موطئ الشام الذي سيفقدونه، فنسأل الله أن يحرمهم المواطئ والمواطن كلها. على أي حال، ما يسمى بالسياحة الدينية لا خير فيها مع هؤلاء القوم أبدا، فلا زاد ما بيني وبينك بعدما تنافرت السياح إلا تماديا، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. ووالله يعوض الله أهل مصر عن هؤلاء، وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ولابد من حماية جناب التوحيد ومنع هذا الشرك من التدفق إلى بلاد المسلمين، وأن تبقى البلاد على السنة ومساجدها مساجد سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد من منع التدفق الرافضي في جميع الحالات، وكذلك فإنه لا بد من توجيه الأمور الوجهة الصحيحة للاستقرار وعدم السماح بأي ملوثات أن تدخل، وعدم نقل معركة إلى ميدان ليس من ميادينها كما يريد بعض المشوشين اليوم أن يفعلوا في مصر، يفتعلون مشكلات وصدامات وحرائق وهنا وهناك بحيث يمنعون البلد من القرار والاستقرار. نسأل الله أن يخزيهم. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟
الله يحييك يا أخي.
ذات حد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا ويثبت أقدامهم كده، ونرى فرج إن شاء الله ونصر قريب إن شاء الله.
آمين.
أنا عايز أتكلم بس حضرتك عن المخطط الإيراني الصفوي والفارسي، طبعا يهدف الانتقام من العرب وإعادة السلطان الفارسي والانتقام من أحفاد الصحابة. دور إيران واضح طبعا في دعم النظام السوري، وبدأ المخطط بالاستيلاء على العراق، وبعد كده بدأوا بالهيمنة والمشوار طويل جدا ومخططاتهم واضحة. وفي لبنان كان حزب الله بينفذ المخطط ببراعة وإتقان بدعم إيران، وبنشهد المخطط في البحرين وفي اليمن، ومحاولة إيران اختراق الدول العربية كلها لا تخفي على أحد، وإحداث محاولات القلاقل والفتن واضحة لكل ذي عينين. إننا طبعا نريد دلوقتي خطوات عملية من أهل السنة في العالم الإسلامي وتبين قوتهم ووزنهم، وعايزين مبادرة من علماء أهل السنة في العالم كله يوضحوا للعالم كله أهداف المخطط الخبيث الصفوي، ونوري لهم حتى الدستور الإيراني قد إيه فيه عصبية وحمق وحقد حتى على العرب، يعني بيعتبروا أن الشيعة العرب درجة تانية، وقد إيه 20 مليون من السنة في إيران بيعانوا من الذل والمهانة لمجرد بس ان هم من اهل السنة، ولا يقام لهم مسجد في في في. فاحنا نريد دلوقتي محتاجين عالم مثل العز بن عبد السلام يجمع كل كيانات اهل السنة وتبين كفاح علماء السلف وجهاتهم، لان للاسف احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر دلوقتي، مدارس كتيرة، يعني احنا يا ريت حضرتك توجه نداء كمان لعلماء اهل السنة في مصر، لان في دلوقتي 30 مدرسة من اهل السنة، تلاقي سلفية القاهرة، سلفية اسكندرية، سلفية كفر الشيخ، سلفية منصورة، جماعة أنصار سنة، جمعية شرعية، تبليغ ودعوة، فجماعات متناحرة، يعني جماعة أهل السنة كثيرين ولكن ليس لهم موقف ثابت أو موقف جماعي، وأمامنا تحديات كبيرة والبعض لا يشعر بخطورة المرحلة اللي احنا فيها. فياريت حضرتك توجه لهم كلمة، لأن البعض يتجه يقول لك احنا إسلام دعوي ليس لنا شأن بالعمل العام، والبعض نحن لسنا طلاب سلطه، واحنا محتاجين دلوقتي للاسف يعني اقليه دايما من الشيعة اللي في سوريا يتغلبوا على اهل السنه، اقليه في العراق يتغلبوا على اهل السنه، نتيجه ان اهل السنه لا يدركوا خطوره هذا المجد الصفوي على الاسلام والمسلمين، فلا بد ان احنا نوعي اهل السنه بهذا الخطر الشديد، خصوصا ان هم ليهم مآرب خطيره جدا في المنطقه.
طيب ابو عبد الرحمن، وقت الله يجزيك الخير، وقت البرنامج الان يعني تقريبا انتهى، لكن يعني في ختامه طبعا أنا أقول أخ لي سأل عن قضية الصلاة خلف الإمام، إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى، مثلا صراط الذين أنعمت يقول أنعمت، أو يقول يغير الحروف، الهمد بدل الحمد، الدالين بدل الضالين يقول الدالين، هذا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة خلفه ويجب تغييره يعني. أما بالنسبة لطبعا الأخت سألت طبعا عن قضية الزلزال، طبعا الفتن من قبل المشرق ثبتت، خروج الدجال من أصفهان من بلاد فارس معه 70,000 من اليهود ثبت، والزلازل تكثر في آخر الزمان طبعا نعم، ولكن يعني إيجاد ربط أو القول أنه في شيء معين يحدث لا بد له من نص صحيح، وليس لي علم بنص يربط هذا بهذا. وقضية يعني طبعا مكة والمدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج منافقوها للدجال ولا يدخل هو مكة والمدينة. بالنسبة للنداء الذي وجهه الأخ أبو عبد الرحمن ممتاز جدا، ونقول المسلمون تخصصات لا مانع، ناس تتخصص في الإغاثة، ناس تتخصص في التعليم، ناس تتخصص في يعني مثلا حلق المساجد أو إقامة مؤسسات إعلامية ونحو ذلك لا مانع، لكن لازم يكون في تكامل ولازم يكون في اجتماع، ما يجوز يكون في تصادم ولا تضارب ولا كراهية وشحناء. ما في مانع نتخصص، لكن ما نتصادم، بل يكمل بعضنا بعضا. الأخ كذلك قال أتمنى أن يكون للمسلمين حلف، يعني مو بس نسمع كذا حلف الناتو وحلف وارد حلف كذا وحلف هذا، والمسلمون ليس لهم حلف، كيف هذا؟ فلا بد يكون للمسلمين حلف. نعم، علماء المسلمين يقومون بدور مهم جدا في إيجاد هذا الحلف والدعوة إليه. وكذلك فإن منهج السلف أتباعه لازم يكون مهما كانوا، سواء كانوا في القاهرة ولا في الإسكندرية ولا في الصعيد، في الشمال في الجنوب في الشام في اليمن في المغرب في الهند، لابد أن يكون بينهم رحم، بينهم تعاضد تقارب، كلنا مسلمون. طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من الذي لا يريدها؟ فلا بد نقوم لله قومة واحدة. لازم يكون عندنا برامج موجهة، قنوات إعلامية موجهة، أشياء تعليمية ومدارس تقام وكليات ومعاهد، ولا بد يكون في تناصر. وإذا وقعت كارثة أو مصيبة كالتي في الشام أو بورما كلنا نستنثر لها. إذا وقع هناك محاولات اختراق من الباطنية مثل إيران أو غيرها كلنا نتصدى لها، لازم كلنا نتصدى ونكون يدا واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها، نعايشهم غمرة المشكلات وحيرتهم بين لجاتها، وآمالنا مع آمالهم وإن لم تكن هي في ذاتها، بآمالهم وبآلامهم وكل القضايا وأشتاتها. فيا ناصح